أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السابع مما يجب فيه الخمس هو ما يفضل عن مؤنة سنته، يعني بظاهر العبارة بكل بساطة أنه ما يكون زائدا عن مؤنة سنة الإنسان، ما يفضل عن سنته بحسب حاجة حوائجه، مثلا بحسب ما يحتاجه من مؤنة، ما يفضل عن هذه المؤنة إلى سنة المفروض أنه يجب فيه التخميس. وسيأتي معنى مؤنة السنة وكيف تحسب وما هو الداخل فيها وما هو الخارج منها، ولكن نوضح المطلب هنا باختصار بهذا المعنى. قال له: ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات. المراد بالمباحات المباحات العامة، ألا وهي الماء والكلى. فهذه الآن يريد أن يذكر المصنف أنه ما يكون زائدا عن مؤنة السنة من فوائد صناعة كانت له صناعة مثلا معينة يشتغل بها ويعمل منها ويتربح منها، أو زراعة أو تجارة أو إجارة، أو أنه يحوز المباحات، مثلا كان يكون الماء في الأنهار، مثلا الأنهار العامة، هو يذهب إلى هذا الماء، يذهب إلى هذا النهر مثلا ويأخذ منه مقدارا، كما لو كان لديه سيارة مثلا فيها خزان معين، فيأخذ هذا الماء من النهر ويذهب إلى مثلا البيوت التي ليس فيها ماء أو تحتاج إلى الماء فيبيعه إليها مثلا، فهنا يحوز المباح ويملكه بهذه الحيازة ويبيعه. أو أنه مثلا كان يصعد إلى الجبال مثلا فيحتطب، يأخذ الحطب من الأشجار المزروعة طبيعيا هناك في الجبال مثلا فيبيعها فيما بعد، فيقال أنه حاز المباحات وباعها، وهذا صحيح وليس في إشكال. ولكن في كل هذه الأمور التي ذكرها المصنف لاحظوا أنه الربح والفائدة التي حصل عليها هي كانت حاصلة له بواسطة التكسب، وبواسطة أنه بذل شيئا وحصل في مقابل هذا الشيء حصل المال، سواء كان في صناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للأمور المباحة. إذن فإلى الآن يذكر المصنف أمور كلها داخلة في حالة التكسب، في حالة وجود عمل يبذل من قبل الإنسان ويحصل بأدائه مال. فالسؤال أنه هذا المال الذي حصله في مقابل العمل في قبال التكسب هل يخمس أو لا يخمس؟ الجواب نعم إذا قبل عن مؤنة سنته. لكن يأتي سؤال أن الحكم بتخميس الربح والفائدة الفاضلة عن مؤنة السنة هل يشمل أيضا مطلق الفائدة حتى لو حصلت بدون تكسبين، أم أنها مقيدة بالتكسب؟ مثلا لو أن إنسانا أهديت له هدية أو ورث مالا معينا، فهنا لم يتكسب هذا الإنسان. إنسان يهدى له هدية، الهدية لم تأته لأنه تكسب ولأنه عمل ولأنه تعب وأجهد نفسه في تحصيلها. وكذا الكلام في الميراث أو الوصية، لو أن إنسانا أوصي له بمال يقال له هذا المال لك لأن فلان قبل أن يموت أوصى أن هذا المال لك. فهذه الأمور وأمثالها الأموال التي تأتي للإنسان من غير طريق التكسب، من غير أن يجهد نفسه ويعمل ويصنع شيئا وفي مقابل يحصل ثمن، في مثل هذه الموارد هل يجب التخميس أم لا؟ هنا وقع نوع خلاف بين الأعلام، فبعضهم ذهب إلى أن الخمس يتعلق في خصوص ما يفضل عن المؤنة إذا كان بسبب التكسب. هذا رأي آخر يقول لا، أنه الخمس موضوعه ليس هو الفائدة والربح الناشئ من التكسب، بل موضوعه مطلق الفائدة ومطلق الربح، سواء كان الربح والفائدة حصل بواسطة التكسب أم أنه حصل من دون واسطة التكسب، كما في الوصية المال الموصى به والمال الموروث والمال الذي مثلا يعطى له بنحو الهدية والهبة. فالمصنف هنا رأيه شو؟ رأيه أنه يذهب إلى الرأي الثاني وهو الرأي الذي يقول بالتعميم، ولهذا قال: بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة، يعني سواء كانت هذه الفائدة المملوكة ملكت بنحو التكسب أم لا. فلا يشترط عند المصنف في موضوع وجوب الخمس هنا، لا يشترط أن يكون الربح والفائدة ناشئة من التكسب. إذن فلا بأس بأن نلخص هذه، نلخص هنا قاعدة مهمة في التخبيص. وحاصل هذه القاعدة أن كل مال وكل ربح وكل فائدة، ما دام يصدق الفائدة والربح، كل فائدة فضلت عن مؤنة السنة فيجب فيها يجب إخراج خمسها، يعني يجب التخميس في كل فائدة هذه الفائدة والربح زاد عن مؤنة سنة الإنسان بحسب حاله. فهذه القاعدة لا تختص بخصوص ما يحصل عليه الإنسان بواسطة التكسب كما ذهب بعض الأعلام. قال بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة. هذه المصادر الأمثلة التي ذكرها المصنف، الهبة والهدية والجائزة، كلها يعني تتفق في معنى عام وهو تمليك عين مجانا، كلها تمليك عين مجانا، سواء كانت الهبة هي تمليك عين بنحو المجانية، والهدية هي تمليك عين بنحو المجانية، والجائزة أيضا تمليك عين بنحو المجانية. الفرق بين هذه الأمور الثلاثة هو فرق اعتباري في الحقيقة، لأن الهبة عفوا الجائزة مثلا، الجائزة هي تمليك عين في مجانا فيما إذا قام المعطى له بخدمة للمعطي أو قام بعمل متميز عادة. مثلا كان يقال هذا مثلا هناك جائزة نجعلها لمن يسبق في السباق المعين، أو من يقوم بعمل متميز آخر، أو مثلا شخص عمل أعطى لك خدمة معينة فتقول هذا جائزة عملك. فالجائزة يلاحظ بها تمليك عين مجانا، لكن مع لحاظ أنه المعطى له قد قام بخدمة للمعطي أو قام بعمل متميز، هذا يعبر عنه بالجائزة. أما الهدية، الهدية هي أيضا تمليك عين مجانا، ولكن يؤخذ فيها جانب التكريم، جانب أنه نوع من التكريم للشخص. فلهذا مثلا إنسان تريد أن تكرمه لا تقول له سأعطيك جائزة، بل ستقول له أعطيك هدية لأجل إكرامك. نعم، فإذن الفرق بين الجائزة والهدية أن كلا الأمرين هو فيه تملك عين بنحو المجاني، لأن الفرق المهم هو أن الجائزة التمليك يكون بلحاظ أن المعطى له قام بخدمة للمعطي أو قام بعمل متميز، أما الهدية فيلاحظ فيها أن المعطي يريد إكرام المعطى إليه. أما الهبة، الهبة هي في الحقيقة تملك عين مجانا، لا بشرط شيء، لا يشترط بها، تنطبق الهبة على كل هذا، يعني هي أعم من الهدية وأعم من الجائزة وأعم حتى من الصدقة. الهبة هي تملك عين مجانا، لا بشرط شيء، لا بشرط الإكرام وعدم الإكرام، ولا بشرط أن يقوم المعطى له بخدمة للمعطي أو لا. فالنسبة بين الهبة وبين الهدية هي نسبة العموم المطلق، وكذا بين الهبة والجائزة نسبة العموم المطلق. على كل حال يقول بكل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة، والمال الموصى له أو به العفو، والمال الموصى به، فلو أن شخصا قبل موته أوصى أن يعطي مالا لزيد مثلا، فزيد عندما يأتيه المال بعد وفاة الموصي، عندما يأتيه المال هذا المال فائدة، وبما أنه صدقة الفائدة فإذا ما فضلت عن مؤنة سنته المفروض أنه يجب على زيد أن يخمس هذا المال. قال والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام، لو كان هناك وقف على مثلا وقف خاص مثلا كالوقف على الذرية، لو أن زيدا أوقف ماله، أوقف البستان مثلا على أو نماء البستان على ذريته، فهذا وقف خاص طبعا على الذرية، أو أن شخصا أوقف البستان على الفقراء ككل فيقال هذا وقف عام. بالنتيجة نماء الوقف العام أو نماء الوقف الخاص تارة يكون بنحو الملك كما وضحنا هذا في بعض الدروس السابقة، وأخرى يكون بنحو التصرف فقط. مثلا يقول أوقفت ثمرة البستان على أن يأكلها ذريتي فقط يأكلون، يعني لا ليس لهم أن يبيعوا هذا الثمرة أو أن يتصرفوا بها تصرف آخر، يأكلوها فقط. فيقال هذا بنحو هذا وقف خاص مثلا بنحو التصرف، وأخرى يكون الوقف بنحو الملك، كما لو أنه أوقف البستان على ذريته أو على الفقراء بنحو أنهم يملكون هذا المال فلهم أن يتصرفوا به ما شاءوا. إذا كان الوقف على الوقف الخاص أو الوقف العام، إذا كان الوقف نماء الوقف إذا كان بنحو الصرف فليس هناك ملك، ماكو هناك ملك، فلا يجب التخميس أصلا. أما إذا كان النماء الوقف وقف النماء وقف البستان مثلا والاستفادة من النماء هو بنحو الملك، فالمفروض أنه فائدة ومملوكة ويحق لهم التصرف بها فيجب التخميس. وهنا نماء الوقف الخاص أو نماء الوقف العام لا بد أن يقيد بحالة ماذا؟ بحالة ما إذا كان بنحو التمليك لا بنحو الصرف. قال ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث، أيضا الميراث المفروض أنه فائدة ومملوكة، فبما أن يصدق عليه الفائدة والربح، ونحن قلنا أن ملاك التخميس هو ما يصدق عليه الفائدة والربح ويفضل عن مؤنة السنة، فالمفروض بالميراث أنه يخمس. غاية ما في الأمر أن الميراث على قسمين، ميراث متوقع ومحتسب، يعني إنسان يتوقع هذا الميراث، لو أنه عادة الإنسان يرث مثلا أباه أو يرث ابنه يرث أخاه الأكبر منه، هذا متوقع، هذا ميراث محتسب، ميراث متوقع. الميراث المحتسب المتوقع بهذا المعنى، وإن كانت القاعدة أنه يخمس إلا أنه دلت روايات كثيرة على أن الميراث هذا الميراث المحتسب لا يخمس. إذن الميراث المحتسب والمتوقع إنما لا يخمس ليس لأنه ليس بفائدة، لا هو فائدة وهو ينطبق عليه موضوع وجوب الخمس، إلا أنه لا يخمس لجهة أنه دليل دل الدليل الخاص على عدم وجوب تخميسه. أما القسم الثاني من الميراث فهو الميراث غير المحتسب، الميراث غير المتوقع. مثلا أنت حالة ما تتوقعها، مثلا إحنا المتوقع أنه الإنسان كما قلنا قد يتوقع أن يرث أباه، أن يرث أخاه الأكبر منه، أن يرث ابنه مثلا في حالة من حالات في الطبيعي، غير مثلا كما لو كان هناك مقتضيات لأن يكون هذا الابن في يعني في وضع في شغله مثلا يمكن أن يعرضه للقتل أو ما شاكل. المهم أكو أمور متوقعة، لكن أن يأتيك الميراث من شخص يقال لك مثلا هناك شخص هو ابن عمك أو ابن عمك الشخص البعيد اللي أنت ما تتوقع أن لك صلة قرابة أو أنه سيموت مثلا الآن وهو في بلد بعيد، مثلا فيقال لك أن زيدا اللي هو ابن عمك توفي في استراليا مثلا وهو الآن ليس له وارث إلا أنت، هذا ميراث غير متوقع، ميراث غير محتسب. أو مثلا الابن الأخ الأصغر هو الذي يموت فيرثه الأكبر، هذا ميراث غير محتسب. وهكذا أمثلة كثيرة يمكن أن تذكر للمواريث غير المتوقعة وغير المحتسبة. الميراث غير المحتسب وغير المتوقع المفروض أنه لا زال القاعدة، وهي قاعدة أنه كل فائدة وكل ربح يجب فيه الخمس، لهذا يقول المصنف والميراث الذي لا يحتسب. غاية ما في الأمر ينبغي التنبيه هنا على مسألة، أن الميراث الذي لا يحتسب صحيح لا يخمس، عفوا الميراث المحتسب، أسف الميراث المحتسب قلنا لا يخمس، صحيح لا يخمس المحتسب، ولكن بشرط أن لا يكون متعلقا للخمس منذ الأول، يعني منذ البداية هو متعلق للخمس. فمثلا لو كان الميت نفسه قبل موته لو كان لا يخمس أمواله فكان كل تركته هي متعلقة للخمس، هنا لا يجوز، مثلا لا يقال حينئذ أن التركة توزع وكل شخص يأخذ حصته ولا يخمس حصته، لا، صحيح أنه أصلا هو التوزيع باطل، وأصلا أنه لا بد من تخميس المال قبل توزيعه، تخميس التركة قبل توزيعها. لماذا؟ لأنه أصلا التركة هي متعلقة للخمس عندما كانت ملكا للإنسان قبل موته، فإحنا هنا نتكلم عن حالة إذا كانت التركة أصلا مخمسة من قبل الإنسان الميت، أما لو لم تخمس من قبله فلا بد من تخميسها. وتقدم هذا في بعض أحكام الميت، قلنا هناك أنه تجهيز الميت وديون الميت سواء كانت الديون الشرعية كالخمس والزكاة أو الديون العرفية كما لو كان مديونا لبعض الناس، هذه تخرج من أصل التركة وتكون قبل التوزيع، يعني قبل توزيع التركة على الورثة لا بد من إخراج حالة الديون الشرعية والديون العرفية وإخراج حالة ما يتعلق بتجهيز الميت. قال والميراث الذي لا يحتسب، ثم قال والظاهر عدم وجوبه، يعني عدم وجوب الخمس في المهر. هذا من الاستثناءات. المهر هو أيضا فائدة والمفروض أنه يخمس، إلا أنه أيضا دل الدليل على أن المهر مما لا يخمس، طبعا لا يخمس من قبل المرأة، المرأة هي التي لا يجب عليها تخميس المهر، سواء كان هذا المهر عندما ملكته المرأة، سواء كان هذا المهر مما دار عليه سنة أو أكثر، استعملته أو لم تستعمله، خمسه زوجها أم لم يخمسه، لا عبرة هنا، دائما المرأة لا تخمس المهر. أما الزوج ما هو حكمه؟ الزوج قبل أن يتزوج، لو فرضنا إنسان قد اشترى مهر زوجته المستقبلية، هو ما متزوج الآن ويريد أن يتزوج في المستقبل فارتأى أن يحضر هذا المهر، فنقول له هذا المهر إذا كان قد اشتراه من أرباح السنة السابقة، يعني هو مثلا من اشتريت المهر، يقول اشتريت المهر من الربح اللي ربحته في سنة مثلا 2008، من 2008 أنا الربح اللي ربحته من 2008 اشتريت بمهر وغرفة أخشاب وما شاكل في سنة 2009، وفي سنة 2009 أنا تزوجت مثلا الحمد لله وجعلته مهرا، جعلته لزوجتي، هذا هو مهر زوجتي. الجواب نقول له هذا المهر يجب عليك أن تخمس المال الذي اشتريت به المهر، لأن هذا المال أنت تقول أنه من أرباح سنة 2008، فلا مفروض أن تخمس المهر، ويخمس حينئذ بسعر الشراء. لماذا بسعر الشراء؟ لأنه المال الذي ربحه من سنة 2008 هو مفروض يخمس، فهذا المال هو الذي اشتريت به أو اشتري به المهر، فيقال أن المهر تعلق به الخمس لكن لم يتعلق به بما هو مال، لما تعلق به بما هو مال، بما هو الأموال. مثلا لو فرضنا اشتغل غرفة الأخشاب بمليون والآن هي مثلا سعرها أصبح من 3 ملايين مثلا، فهل يخمس 3 ملايين أو يخمس المليونين؟ الجواب أنه يخمس في مثال المليون مثلا، لأنه المال الذي اشترى الذي ربحه من السنة السابقة. قال والظاهر عدم وجوبه في المهر. العلماء يقولون هنا أن المهر في الحقيقة هو أصلا لا يصدق عليه الفائدة ولا يصدق عليه الربح، لسبب بسيط وهو أن المهر تبذل المرأة بأزائه شيئا، يعني يكون هي في الحقيقة من باب تبديل شيء بشيء. المفروض أن الربح هو يعني شيء جديد يأتي للإنسان فيربحه، أما لو فرضنا بدلت كتابي أنا بكتاب أو بدلته بأموال فلا يقال هذا ربح، بل هو من قبيل تبديل المال بالمال. المهر ليس ربح بهذا المعنى، لأنه المرأة تعطي بأزائه شيء، المرأة تعطي بأزاء المهر، تعطي بأزائه التمكين للرجل وتجعله يتمكن منها مثلا وما شاكل من أمور الزوجية، فإذا بالنتيجة المهر ليس ربحا بل هو ليس فائدة بل هو تبديل شيء بشيء ومقابل البذل الذي تبذله لزوجها، فمن هنا قيل أن المهر لا خمس فيه. قال وفي عوض الخلع، أيضا عوض الخلع، المرأة إذا أرادت من زوجها أن يطلقها طلاقا بائنا، قد لا يريد الزوج الطلاق فتشجعه على أن يطلقها بأن تقول له مثلا طلقني وأعطيك كذا وخالعتك على كذا، أو نعم عفو تقول له أبذل لك هذا الخلع المعين، فهنا إذا ملك الزوج قد يقال لها يقول لها مثلا لو أعطيتيني مثلا مليون دينار سأطلقك، وهي تقول له نعم أعطيك مليون بشرط أن تطلقني. فإذا أعطي هذا المليون هذا يقال هذا المليون هو عوض طلاق الخلع. أيضا عوض الخلع لا خمس فيه لنفس الكلام الذي ذكرناه في المهر، وهو أن عوض الخلع ليس فائدة. لماذا؟ لأنه أيضا في مقابل شيء، في لأن الرجل سيبذل سلطنته، سيعطي سلطنته على الطلاق، لأنه كان بإمكانه أن يعني لا يطلق، سيعطي سلطنته على الطلاق في مقابل هذا المليون، فبالنتيجة هو شيء في مقابل شيء، فلا يصدق عليه الفائدة. السيد الثاني حفظه الله أيضا يضيف هنا لنفس الملاك يضيف الدية، فيقول أيضا الدية هي يمكن أن يقال أنه لا خمس فيها. لماذا؟ لأنه في الدية أيضا يكون هناك لا تصدق الفائدة، لأنه يعطي في مقابل الدية يعطي شيئا، وهو مثلا حق القصاص، حق الاقتصاص منه أنا أبذله في مقابل الدية. فمن هنا يقول السيد السيستاني أن الدية لا خمس فيها. مسألة: الأحوط إن لم يكن أقوى. هذه الصيغة هي في الحقيقة فتوى عند السيد الخوئي واحتياط وجوبي عند السيد السيستاني. الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها. لو فرضنا أن شخصا من الناس مثلا هذا هو كل وارداته وكل ربحه أو كل الفوائد التي تأتي هي من الخمس، إنسان لا يحصل سوى الأخماس والزكوات والنذورات ورد المظالم، فهو هاي يعني هكذا هو معيشته على هذه الزيادات. مثلا مثل هذا الإنسان الذي كل معيشته على الأعيار الزكوية والأعيار والأخماس مثلا، هل يجب عليه تخميس ماله أم لا؟ ما ملكه بالخمس أو الزكاة هل يجب أن يخمسه؟ الجواب يقول السيد الخوئي أيضا أنه هذا يصدق عليه الفائدة ويصدق عليه الربح، فلا ريب في أنه يجب التخميس. نعم السيد السيستاني مثلا يقول أنه لا يجب تخميس ما يملك بالخمس أو الزكاة. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو نعم لوجود رواية هنا استدل بها السيد السيستاني على عدم التخميس. رواية بحسب ما تذكر أن الإمام الرضا عليه السلام أرسل خمسا إلى أحد أصحابه، فهذا الصحابي سأل الإمام فيما بعد برسالة كتب له أن هذا الذي أرسلت إليه من الخمس هل فيه الخمس؟ فأجابه الإمام لا يجب فيه الخمس. السيد الثاني يقول هذا ظاهر، الرواية ظاهرة في أنه لا يجب تخميس ما يملك بالخمس أو الزكاة. أما سيد الخوي فلم يعتبر بالرواية لأنه يراها ضعيفة لعدم توفيقه بعض رجالها. الملاحظ هنا أن السيد الخو يقول مما ملكه بالخمس، فيفهم منه مثل ما قلناه في بحث في مسألة الوقف العام والوقف الخاص أنه إذا كان إعطاؤه للخمس، إعطاء هذا الإنسان الناس تعطيه من سهم الإمام أو الحاكم الشرعي عندما يعطيه من سهم الإمام، إذا كان يعطيه من سهم الإمام من جهة المصرف يعني من باب المصرف لا من باب التمليك، فأيضا لا يجب عليه تخميس المال حتى على رأي سيد الخوئي. نعم لو أعطي له المال في من باب الصرف فالسيد الخوئي يقول أنا أشترط أن يكون بنحو التمليك، لهذا قال مما ملكه. أما الصرف إذا كان إنسان يعطى له سهم الإمام من باب المصرف فالمفروض أنه لا يجب التخميس حتى على رأي سيد الخوئي، لأن قلنا أن الخمس هو فرع التمليك، الإنسان يملك شيئا فيخمسه، أما الذي إذا كان هناك مال لا يملك فلا يجب فيه الخمس. واضح. السيد السيستاني طبعا لا يخالف السيد الخوئي من جهة الكفارات ورد المظالم، هو يخالفه فقط فيما ملك بالخمس أو الزكاة، أما ما يملك الإنسان الذي يملك فقط من الكفارات أو رد المظالم أو ما شاكل فرأي السيد السيستاني نفس رأي السيد الخوئي أنه يخمس، فالخلاف فقط فيما ملكه بالخمس أو الزكاة. نعم. مسألة: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس. هذه المسألة النظر فيها ليس إلى تخميس العين، العين الأعيان وضح وجهه، وضح حكمها أنها تخمس أو لا تخمس. فقلنا أن العين إذا كانت هذه العين مما يصدق عليه الفائدة والربح وكانت قد فضلت عن مؤنة السنة المفروض أنها تخمس. نعم المسألة هذه عقدت لبيان ليس نفس العين حكم العين، إنما حكم الزيادات والنماءات التي تلد على العين، فهل النماءات تخمس أم لا؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من بيان أنحاء النماءات وأنحاء الزيادات التي يمكن وجودها. فالنماءات تارة تكون بنحو الزيادة المنفصلة كما لو كان هناك شات مخمسة، العين مخمس، لكن الذي حدث هو أن هذه الشات ولدت ولدا، فالولد هو زيادة ونماء لكنه زيادة منفصلة عن أصل العين، لأن يعني الشات نعم الولد انفصل عن أمه وأصبح عين جديدة مستقلة، فهذا يقال عنه عبر عنه بزيادة منفصلة. وهناك نحو من أنحاء الزيادة وهو الزيادة المتصلة التي لا تنفصل عن العين، كما في سمن الشات، الشات لو سمنت هذا سمنها يكون له زيادة ويكون له قيمة مالية وهو ليس من الزيادة المنفصلة، بل إنه زيادة متصلة. فمثلا لحمها هو متصل بها وهو الذي زاد، كان حجم كان مثلا وزن الدابة مثلا 20 كيلو مثلا أصبح الآن وزنها 50 كيلو، فلاحظ أن هذه اللحم الجديد هو من الزيادة التي تكون متصلة مع هذا الحيوان، هذا هو الزيادة المتصلة. وهناك أيضا زيادة القيمة السوقية من دون أي زيادة عينية، مثلا السيارة كان سعر السيارة نفس السيارة هي لم تتغير، لا زيادة عينية متصلة ولا زيادة عينية منفصلة، ولكن هناك نحو جديد من أنحاء الزيادة وهو ما يعبر عنه بزيادة القيمة السوقية. فالسيارة قبل شهر كان سعرها مليون والآن سعرها مثلا مليون ونصف أو 3 ملايين، فلاحظ أنه هناك شيء من الزيادة وهو زيادة مالية وزيادة محترمة، إلا أن هذه الزيادة ليست زيادة عينية لا متصلة ولا منفصلة، بل هي زيادة بنحو زيادة القيمة السوقية. ما هو حكم الزيادات؟ يذكر المصنف قال إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، افترض الخمس ما تعلق بالعين كالمهر والإرث، فالمال الممهور والمال الموروث هو أصل المال لم يتعلق به الخمس. احنا قلنا أن العين ليس نظر الكلام نظر المصنف هنا في هذه المسألة للعين، المصنف يقول العين ليس فيها خمس كالمهر مثلا لم يتعلق به الخمس كالمهر والإرث، لكن وين الكلام؟ الكلام في الزيادة التي تكون لهذا المهر، المهر صحيح لا يتعلق به الخمس، لكن افترض أن المهر فيه زيادة منفصلة أو متصلة، الجواب لا، قد يكون واجب الخمس في هذه الزيادات، هذا الكلام في المهر وفي الإرث العفو. قال أو تعلق يعني الخمس بها يعني بهذه الأعيان، ولكن شنو؟ وقد أداه الخمس، فبالنتيجة أدى الخمس العين. افترض مرة العين هي أصلا ما لم يتعلق بها الخمس، أو العين تعلق بها الخمس لكن أداه، شوف لاحظ أن إذا العين ما بها مشكلة، وين المشكلة؟ هذا. قال فنمت، إذا الكلام في النماء هل فيه الخمس أم لا؟ قال فنمت وزادت أولا شنو؟ زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا، يعني منفصلا خارجيا، أو كان بحكم المنفصل عرفا، يعني هناك منفصل لكن منفصل بالقوة، يعني مما يؤول إلى الانفصال، مثل إيش؟ مثل الولد لا يزال حملا في بطن أمه، فالحمل هو منفصل يعني فعلا قاسف قوة، هو أول سال ينفصل لكنه الآن هو متصل، فهذا لا يعامل معاملة المتصل، بل هو متصل في قوة المنفصل. لماذا؟ لأنه لابد أولا وآخرا من انفصال هذا الجنين والطفل عن أمه. وكذا الكلام في مثل نعم الثمر على الشجر، فالثمر على الشجر إذا آن وقت قطافه هو إن كان متصلا فعلا لكنه في قوة المنفصل فيعامل منفصل. بالنتيجة يقول أو بحكم المنفصل عرفا، قلنا بحكم المنفصل عرفا مثل الصوف في الخلاف قبل جزه واللبن في الضرع قبل حلبه مثلا والولد قبل الولادة، فهي هذه الأمور هي وإن كانت متصلة الآن في النظر العرفي في النظر العادي العفو، لأنها بحكم منفصلة. ما هو حكم الزيادة المنفصلة وما بحكمها؟ قال فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة. لماذا؟ لصدق الفائدة ولصدق الربح، وهذا مطلب واضح. قال بل الظاهر وجوبه، يعني وجوب الخمس في الزيادة المتصلة أيضا كنمو الشجرة وسمن الشاة، إذا كانت للزيادة مالية عرفا. لاحظ أن الزيادة المتصلة تارة تكون زيادة لها مالية محترمة المالية، وأخرى زيادة لا مالية لها. مثلا الشاة تربى لأجل زيادة اللحم، وزيادة اللحم فيها تؤثر في قيمتها، فسمن الشاة هو سمن له مالية، وهو زيادة متصلة لها مالية عرفا محترمة، يعني محترمة المالية يعني تؤثر في سعرها، بخلاف مثلا سمن حيوان آخر لا يربى للحم، مثلا سمن الدابة الحصان أو ما شابه. فالحصان إذا لو سمن سمنه لا يؤثر في ماليته، بل بالعكس ربما ينقص من ماليته، لأنه يراد منه الركوب ويراد منه الجري. فبالنتيجة ليست كل زيادة متصلة فيها الخمس. الزيادة المتصلة التي فيها الخمس هي خصوص الزيادة التي تكون لها مالية عرفا. فما هو الحكم؟ قال كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية بنظر العرف. هذا كله في الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. ملخص أن الزيادة المنفصلة فيها الخمس دائما، أما الزيادة المتصلة ففيها الخمس فيما لو كانت لها مالية. قال وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية، هذا ما سيأتي الكلام عنه في الدرس الآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.